بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والمسلمين ومشايخه، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحياء. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ف المصنف رحمه الله تعالى وغفر له عقد بابا جديدا يتعلق بخلق الحياء، وأورد مجموعة من الأحاديث والآثار في هذا الخلق العظيم، والذي هو من شعبة من شعب الإيمان. والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة جدا، لكن المصنف اقتصر على المقصود والمراد من هذا الخلق. والحياء قيل مأخوذ من الحياة، ولذلك من لا حياء له فلا حياة له، ذلك أن الإنسان إذا انتزع منه الحياء فهو انحط إلى مرتبة البهيمة، بمعنى أن الإنسان كرمه الله عز وجل بالعقل، وكرمه الله عز وجل بهذه الأخلاق، وقطب رحى الأخلاق وعمودها الفقري هو الحياء. الحياء حتى قال بعض العلماء كما ذكرت بأن الحياء مأخوذ من الحياة، من الحياة، فمن لا حياء له لا حياة له. ولذلك نجد بأن من ذهب عنه هذا الخلق يتصرف تصرف البهائم، يتصرف تصرف البهائم، فإذا لم يستحي من الله ولم يستحي من الناس فتصرفاته تصرفات البهائم. واختلف العلماء في تفسير الحياء، وذهبوا في هذا مذاهب شتى، وكلها تدور حول معنى واحد، كلها تدور حول معنى واحد. ولذلك يقولون الحياء عبارة عن الطمأنينة، وهي ترك الشغب عند ثورة الغضب، الطمأنينة وترك الشغب عند ثورة الغضب. وبعض العلماء يقولون عن الحياء هي حالة تنتج عن النظر إلى الآلاء والنظر إلى التقصير، بمعنى أن الإنسان ينظر إلى نعم الله عز وجل وإلى آلائه، وينظر إلى تقصيره في جنب الله عز وجل، فينتج عن ذلك خلق الحياء، خلق الحياء. ولذلك الله تعالى امتدح عباد الرحمن بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهناك حقيقة تعريفات كثيرة جدا للحياء، لكن المقصود بأن الحياء ضد القحة والوقاحة وضد هذا النزق. ولذلك الحياء من أعظم الأخلاق، بل هو قطب رحى الأخلاق، وهو المغناطيس الجاذب لكل خلق حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، الحياء. فالحياء يأتي في ذروة سنام الأخلاق، في ذروة سنام الأخلاق. وبالنسبة للمسلم حياؤه من الله عز وجل أكثر من حيائه من المخلوقين، بخلاف من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فإن وجد عنده حياء فإن حياؤه إنما يكون من الناس وليس من رب الناس. وصدر المصنف رحمة الله عليه هذا الباب بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وجاء في لفظ: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والمعنى أن مما أدرك الناس من كلام النبوة، يعني من كلام الأنبياء الذين اتفقوا عليه واجتمعوا عليه ومن حكمهم ومن وصاياهم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم في معناه، ولذلك قال بعض أهل العلم بأنه على ظاهره، وأن الذي لا يستحي سيصنع ما يشاء، ولذلك هنا خرج مخرج التهديد، مثل قول الله جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومثل قول الله جل وعلا: لكم دينكم ولي دين. وقالوا هذا يأتي ضمن هذا السياق وهذا المعنى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وليس قول النبي عليه الصلاة والسلام فاصنع الأمر الذي يثاب عليه، وإنما المقصود فيه التهديد، لأن الأمر له 16 صيغة ومن صياغه التهديد: فاصنع ما شئت، هذا على سبيل التهديد. والمعنى الثاني الذي ذكره بعض العلماء: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على خلاف هذا المعنى ومضاد له، وهو أن الشيء الذي تعتقد حسنه وصوابه فاصنعه، إذا لم تستحي يعني من هذا الشيء لأن لكونه حسنا ولكونه صحيحا وسليما فاصنعه ولا تتأخر عنه، هذا هو المعنى الثاني. إذن حاصل كلام أهل العلم في معنى هذا الحديث أن المعنى الأول إنما هو على سبيل التهديد: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن جرت العادة أن الذي ينتزع منه الحياة يصنع ما يشاء، يصنع ما يشاء، ولذلك ذهبوا إلى هذا المعنى: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فوالله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. ويقول الآخر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه قل ماؤه حياؤك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. والمعنى الثاني كما ذكرت أن المقصود بهذا أن الإنسان ما دام أن هذا العمل صحيح وسليم فلماذا لا يقدم عليه، ولماذا هذا الحياء؟ ومن الكلمات العامية المتداولة عند كثير من الناس الكلمة اللي تستحي منها بدها، بمعنى ما دام أنها سليمة ولماذا تحتفظ بها وتكتنزها في صدرك وتحبسها في قلبك؟ إذا كان هذا هو المعنى، الكلمة التي تستحي منها يعني في الطريق الصحيح والسليم، بدها يعني قدمها، قدمها وتكلم فيها. ولذلك هذا الحديث العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وكأن الأنبياء أجمعوا على هذه الكلمة وتحدثوا بها وأوصوا أقوامهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والمعنى إذا أخذناه على الأول يدل على أن فاقد الحياء لديه من الوقاحة والجرأة أن يعمل ما يشاء، وإذا قلنا بالمعنى الثاني فيكون المقصود بأن الإنسان ما دام أنه في الطريق الصحيح والسليم فلما الحياء. من ذلك مثلا طلب العلم، فالعلماء قديما يقولون: لا ينال العلم جاهل ولا مستحن، لا ينال العلم جاهل ولا مستحن. فمن الناس من يحرم العلم بسبب الخجل، الخجل الذي هو مرتبة بين الحياء وبين الوقاحة، ولذلك يحرم. والسبب يقول: والله أنا كبير في السن مثلا، كيف أطلب العلم في هذا السن؟ فيحرم العلم، ولذلك يخجل أن يكون بين الطلاب وبين التلاميذ مثلا وشيء من هذا القبيل. فلذلك لا ينال العلم متكبر ولا مستحن، ولا مستحن. كذلك من الناس من يستحي مثلا من التعليم، قد يكون رزقه الله عز وجل علما وفهما فيستحي من أن يعلم وأن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك بأنه على خطر. ذلك أن الله جل وعلا إذا من على عبده بالعلم فإن زكاة هذا العلم تعليمه الناس، تعليمه الناس. كذلك بعض الناس قد يرى خطأ معينا ولديه العلم والقدرة ولديه الأدوات الصحيحة السليمة لإنكار هذا الخطأ، فيخجل ويستحي ويقول: ما لي وللناس. وقد يكون في الصلاة يعني يصلي بجواره رجل وهذا الرجل يخطئ في الصلاة مثلا، ثم يحدث نفسه هل ينصحه يكلمه، فيخجل ويترك مثل هذا الأمر، يترك مثل هذا الأمر. ولذلك هذا من الأخطاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. ما دام أن لديك علم بما تأمر به ولديك علم بما تنهى عنه وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية، فإن هذا مما لا يليق بك أن تترك مثل هذا الباب العظيم، أن تترك مثل هذا الباب العظيم. وصور الاستحياء المذموم وصور الحياء المحمود ستأتي معنا إن شاء الله من خلال يعني الوقوف على الأحاديث التي بعد هذا. لكن قبل ذلك لابد أن أبين مسألة، وهي أن الحياء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وعندنا قاعدة ذكرناها كثيرا ودندنا حولها طويلا، وهي أن ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى موقف أهل السنة والجماعة ما هو؟ التسليم لها مع الإيمان بمعانيها. ولذلك نثبت لله تعالى صفة الحياء ونجريها على القاعدة العظيمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا من صفاته الحياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يمد إليه يديه فيردهما صفرا، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الحياء صفة من صفات الله. هل يجوز أن نقول كيف حياء الله؟ الجواب لا، هذا السؤال غلط ولا يجوز. لماذا؟ لأن نحن أمرنا بالإيمان بصفات الله عز وجل وقطع الطمع عن إدراك كنه وكيفية هذه الصفة، ولكن لا بد أن نؤمن بأن لها معاني، لها معاني يعني لها آثار، سواء في عالم الشهادة أو في عالم الغيب في الدنيا وفي الآخرة. الثاني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتصفوا بصفة الحياء، فما من نبي إلا وهو متصف بصفة الحياء، وذلك لأن هذه الصفة من أعلى ما من أعلى الأخلاق. والله جل وعلا اختار أنبياءه واصطفاهم من بين خلقه لما جبلوا عليه من هذه الأخلاق العظيمة. ومما ذكر ما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فموسى كان حيي حتى إنه كان لا يري جسده أحدا من قومه، ولذلك شغبوا عليه حتى كان قومه يغتسلون عرات. وأما موسى عليه الصلاة والسلام فكان يستتر، حتى قالوا: ما استتر إلا لمرض في جلده أو لكونه آدر، يعني مقطوع الآلة، آلة الذكر. فالله عز وجل قال: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا،
وكان عند الله وجيها. والقصة معروفة، لما جاء نزل يغتسل ووضع ثيابه على الحجر، فهرب الحجر بإرادة الله عز وجل وقدرته، حتى تبعه موسى يضربه بالعصا يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، ووقف بينهم فإذا به مكتمل الخلقة الإنسانية وسليم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن في الحجر لندبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام بالنسبة لخلق الحياء كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كان في المحل الأعلى والأسمى والأكمل عليه الصلاة والسلام، وهو في كل خلق. تعلمون أن ما من نبي إلا وتميز بخلق، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهو مستودع الأخلاق، ولذلك الأخلاق التي عند النبي عليه الصلاة والسلام توزع كثير منها في الأنبياء والمرسلين، أما شخص النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الأخلاق كلها وضربت عليه بجدرانها الأربع. ولذلك قال العلماء: ليس هناك أعظم آية فيها تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك يعني أهل الصلاح والخير من العلماء والعباد كذلك، يعني القصة موسى إذا بقينا فيها، بالنسبة لما توجه تلقاء مدين وحصل ما حصل، ولما سقى للفتاتين في آخر أو في أثناء القصة قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء، وهنا السين والتاء طلبيتان، يعني بالغت في الحياء لدرجة أن ساقاها كان يصطكان ببعضهما من شدة حيائها عليها السلام أو رحمها الله تعالى. والمقصود بأن الحياء خلق اتصف به أهل الصلاح والخير من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء ومن العلماء والصالحين. ولذلك الحياء من حيث الأصل هو غريزي جبلي، يعني طبع الله جل وعلا النفوس على الحياء، ولكن أيضا يكتسب كما هي بقية الأخلاق. وقد سبق تقرير هذا في مجالس سابقة، أن الأخلاق إما أن تكون وهبية وإما أن تكون كسبية، ولذلك الأصل في الأخلاق أنها وهبية، هذا الأصل، بدليل الحديث الآتي بعد قليل: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي لفظ بضع وستون شعبة، قال والحياء شعبة من الإيمان. إذن الحياء من الإيمان، إذن هو غريزي، لكن الحياء هذا قد يذهب كما تذهب بعض الشعب، كما تذهب بعض الشعب، أو يضعف كما تضعف بعض الشعب. ولذلك الإنسان يكتسب الحياء بالمجاهدة، مجاهدة وبرياضة النفس، وبرياضة النفس. وإلا الأصل أن الحياء غريزي يولد مع الإنسان وهبي من الله سبحانه وتعالى، لكن يكتسبه الإنسان إذا ذهب عنه أو إذا ضعف الحياء. والحياء في الغالب يكون من الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: استحيوا من الله حق الحياء، أو استحيوا من الله. فقال الصحابة: والله يا رسول الله إنا لنستحي من الله حق الحياء، إنا لنستحي من الله حق الحياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبلى، وأن تترك زينة الحياة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، استحيا من الله حق الحياء. وأيضا الحياء من الناس، وهو محمود أيضا، بمعنى أن الإنسان لا يتلبس ولا يقترف ولا يقع في شيء من الأمور التي تخرم مروءته عند الناس. ولهذا قال العلماء: انظر حياءك من الله، فإن لم يكن فانظر حياءك من الناس، فإن لم يكن فأنت بهيمة من البهائم أو حيوان من الحيوانات. لماذا؟ لأن الإنسان الذي لا يمنعه، يعني الإنسان الذي فقد الحياء من الله وفقد الحياء من الناس، قل لي بربك كيف يكون مثل هذا، وكيف يعيش مثل هذا، وكيف يتصرف مثل هذا الذي لا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الحياء من أعظم الأخلاق، والحياء ليس كلمة هكذا تقال أو عبارة تطلق أو عنوان يرفعه الإنسان، لا، الحياء ترجمة عملية واقعية تجعلك تستحي من الله عز وجل حتى في حال خلوتك، كما كان أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وجمع من الصحابة ورد عنهم وهم يقضون حاجاتهم يستحون من الله عز وجل، حتى إن بعضهم ما كانوا يستقبلون بفروجهم السماء حياء من الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا في أصله على الإباحة، في أصله على الإباحة، وذلك لما تربع على عرش قلوبهم من هذا الخلق وانفسحت صدورهم بخلق الحياء، فأصبحوا يلحظون هذا في سكناتهم وفي حركاتهم وفي حال خلوتهم وفي حال جلوتهم وفي حال سرهم وفي حال علانيتهم يستحون من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحياء من الناس، يعني بعض الناس الآن يقول لك يا أخي أنا ما أستحي من الناس، أنا أستحي من الله. السؤال، ما الذي تقصده بأنك ما تستحي من الناس؟ هل المقصود أنك على الطريق الصحيح والسبيل القويم وتقول مثلا الأشياء وتتصرف التصرفات السليمة؟ أنعم وأكرم. أما إذا كنت تقصد ما تستحي من الناس بحيث تتهتك وتقول ما تشاء وتتصرف بما تشاء، فهذا عين القحة والوقاحة وعين اللؤم. ذلك أن الحياء من الناس مسلك شرعي. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حينما زارته صفية رضي الله عنها أم المؤمنين وهو في معتكفه، ثم قام ليقلبها ليلا إلى بيتها، أراد أن يرجعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتها، فمر به رجلان من الصحابة فأسرع الخطى، يعني لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه امرأة خجل من النبي عليه الصلاة والسلام واستحيا منه، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قطع دابر الشيطان، فقال على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني الشك في النبي عليه الصلاة والسلام كفر بالله عز وجل. قال سبحان الله يا رسول الله، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شيء فتهلكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما منعه ثقة الصحابة به وإيمانهم به، وما منعه مكانته ومنزلته أن يستحي من هذا الموقف فيبين السبب الذي يبين من هي التي معه. قال على رسلكما إنها صفية. فالذي يقول أنا لا أستحي من الناس لابد أن يستفصل منه ويستفسر ما الذي تقصده. إذا قال والله أنا أمارس التجارة والعمل وما عندي أي مشكلة أنني أعمل أي حرفة أو مهنة، ما أستحي من الناس، أنعم وأكرم. أما إذا قال لا أنا ما أستحي من الناس، أستحي من رب الناس، أقول ما أشاء وأتصرف بما أشاء، لا شك بأن هذا مخطئ الطريق، هذا مخطئ للطريق. لا بد أن يفهم أن الحياء من الناس في الأمور التي يستحيا منها هذا من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 أو 74 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 أو 74 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهو شعب، فإذا ذهبت شعبة بقيت الشعب الأخرى، بقيت الشعب الأخرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون، وفي لفظ بضع وسبعون. وهذه طبعا على القاعدة الشرعية التي نذكرها دائما في التعامل مع هذه الأحاديث بالنسبة للشك، مثلا قال أو بضع، هل الشك من الراوي؟ أو قال في حديث بضع وستون وفي حديث آخر بضع وسبعون، نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولا بضع وستون، ثم إن الله تعالى استزاده قال بضع وسبعون. والمسألة الأخرى وهي أصولية بالنسبة للعدد، هل هو مقصود أم لا؟ وسبق أننا أشرنا إلى هذا. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء هذا الخلق العظيم الذي ذكرنا تعريفه ووصفه، هو شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. وذكرت قبل قليل بأن هذه اللفظة تدل على أن الحياء في أصله وهبي، أن الحياء في أصله وهبي، أن الله تعالى وهب الإنسان هذا الخلق، لكن هذا ما يمنع أن يكتسب أيضا، فقد يفقد الإنسان هذه الشعبة وهي الحياء فيكتسبها، وذلك بالرياضة والدربة وغير ذلك. وأيضا قد يضعف الحياء، فقد يكون من الناس من يستحي من شيء ولا يستحي من شيء آخر، فيحتاج إلى تكميل ذاته، وذلك باكتساب يعني بقية الأشياء التي تكمل خلق الحياء عنده. فالحياء من الإيمان، ولهذا حينما نقول في مسائل طرق اكتساب الحياء، منها أن تعلم بأن الحياء من الإيمان، وهذا من أعظم الأمور التي تجعل الإنسان يتطلع إلى هذا الخلق ويحرص على اكتسابه وعلى التخلق به، لأن الحياء من الإيمان. نعم.
قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة مولى أنس قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، وكان إذا كره عرفناه في وجهه.
نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت أبا سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء، وفي لفظ نعم قال من عذراء، في لفظ من العذراء بالتعريف، في خدرها، وكان إذا كره، وفي لفظ أيضا شيئا عرفناه في وجهه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر خلق الحياء الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جل وعلا الأخلاق كلها، فهو أحق بجميع الأخلاق وأهله، ولذلك الله تعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. خلق الرحمة، خلق الشجاعة، خلق الكرم، البقية الأخلاق. هنا أبو سعيد الخدري يصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام في خلق الحياء، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء أو أشد حياء من عذراء. العذراء من هي؟ العذراء هي البنت البكر التي لم تتزوج ولم يعني تختلط، لما يعني يمسها رجل. ومعلوم بأن المرأة البكر التي لم تتزوج تبقى شديدة الحياء، تبقى شديدة الحياء، ولذلك يعني معروف عنهن في القديم وموجود منهن في الواقع من يعني لا ترضى الخروج حتى إلى النساء الكبيرات من شدة حيائهن، من شدة حيائهن، ولذلك يضرب بهن المثل، فهي ما تتكلم من وراء الباب ومن وراء الخباء وشيء من هذا. فأبو سعيد يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من عذراء في خدرها. خدرها يعني المخدع التي تكون فيه رضي الله عنه، التي تكون فيه العذراء. ثم قال وكان إذا كره يعني شيئا عرفناه في وجهه. وهذا يدلنا على أن الحياء هذا الخلق العظيم له آثار، ومن آثار الحياء حمرة الخد واحمرار الوجه، والعرب تقول وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل، والمعنى بأن الحي في الغالب يحتبس الدم في وجهه حياء ويظهر هذا على وجهه. وهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس حياء صلوات ربي وسلامه عليه. وقد سجلت لنا دواوين السنة نماذج متعددة من حيائه عليه الصلاة والسلام. ففي حديث الإسراء والمعراج في مسألة فرض الصلاة، تعلمون بأن الله تعالى فرض الصلاة أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام راجع ربه بمشورة موسى عليه الصلاة والسلام، فقال له موسى في الأخيرة، قال له سأله قال جعلها 5، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد استحييت من ربي. استحى من ربه صلى الله عليه وسلم، يقول لقد استحييت من ربي صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني في مسائل التعليم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يستحي في مواقف في مسائل التعليم. فمن حديث عائشة أن امرأة أتته صلى الله عليه وسلم تسأله مسألة في الحيض، فأمرها بأن تتطهر بفرصة من كذا وكذا. هذه السائلة لم تفهم ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كرر عليها صلى الله عليه وسلم فلم تفهم. تقول عائشة فذهب بوجهه، يعني استحياء صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مثل هذا مما يستحى من ذكره والإكثار منه. تقول عائشة فأخذت المرأة فعلمتها، لأن هذا يخص النساء، يعني شيء المرأة مع المرأة أدرى، ولذلك خجل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كره أمر يصدر مما لا ينبغي أن يصدر منه، كان يستحي النبي عليه الصلاة والسلام أن يواجهه بذلك، ولكن ما كان يترك هذا، وإنما كان يقوم فيقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام من حيائه أنه كان إذا سئل شيء ونفسه متعلقة به كان يتصدق به ويعطيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مواقف كثيرة جدا، وهذا من حيائه صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد جذب أعرابي بردة نجرانية كانت على عاتقه حتى أثرت في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له أعطني من مال الله الذي عندك، فيتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه. والرجل الذي جاءه فسأل البردة التي كان يلبسها ويحبها فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام إياها، فلامه الناس قالوا له أما تستحي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام بردة يعني كذا وكذا؟ قال والله ما أريد إلا أن أكفن بها، وفعلا كفن بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استحيا احمر وجهه، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام حياؤه ربما أثر على كثير من مصالحه الأسرية. من ذلك ما سجل كتاب ربنا جل وعلا في قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش، لما أولم وليمة وحضرها أصحابه انصرف ولم يبق إلا 3، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل على أهله فاستحيا من هؤلاء، ما قال لهم قوموا ولم يصنع شيئا يدل على علامة على انزعاجه أبدا، وإنما كان يستحي صلى الله عليه وسلم. وقد سجل القرآن ذلك، يقول جل وعلا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحي من الحق. ولذلك أثر على أمر يعني هو من الأمور الأسرية، يعني في حالة زواج ودخول على امرأته، وهذا من حيائه صلى الله عليه وآله وسلم. والنماذج كثيرة التي تنقل لنا حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول أبو سعيد كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري مثله، قال أبو عبد الله وقال غندر وابن أبي عدي مولى أنس.
قال أبو عبد الله عن البخاري وقال غندر وابن أبي عدي مولى أنس، يقصدون من؟ عبد الله بن أبي عتبة. عبد الله بن أبي عتبة وغندر، هذا من هو غندر؟ هذا محمد بن جعفر الهذلي البصري، هذا اسمه، وهو ثقة من الأثبات، ولقبه بذلك ابن جريج. ومعنى غندر يعني تقريبا معنى المشاغب، لأن محمد بن جعفر كان يلزم حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى، فلما مات الحسن خلفه من؟ ابن جريج، فكأنه كره ذلك، ولذلك كان يحضر حلقة ابن جريج ويكثر عليه من المسائل والاستشكال، ولذلك انزعج منه ابن جريج فقال له يا غندر أنت يعني مشاغب أو تكثر يعني الأمور التي فيها شيء من الشر. وكذلك بندار محمد بن بشار هذا اللي ذكره وقال حدثنا محمد بن بشار، هذا أيضا يلقب ببندار، وبندار معناه سوق العلم، وهذه ألقاب لبعض العلماء من أهل الحديث غلبت على أسمائه، هي ألقاب غلبت على أسمائه، مثل غندر وبندار وغير ذلك من الألقاب. فقول أبو عبد الله وقال غندر وابن أبي عدي مولى أنس، يقصدون من؟ عبد الله بن أبي عتبة، حتى لا يتوهم بأنه شخص آخر. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر
عطس اللي وراك واتهمتني أنا.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنهم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة لابسا مرطى عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي إليك ثيابك، قال فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. قال فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته.
نعم، هذا الحديث العظيم حديث سعيد بن العاص أن عثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهما أخبراه وحدثاه بحادثة حصلت، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجع في فراش أو على فراش عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسا مرط عائشة. سبق ذكر تفسير المرط في مجالس سابقة. والنبي عليه الصلاة والسلام في بيته كان يتبسط، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرتاح في بيته كبقية الناس، ومن جملة ذلك الاضطجاع مثلا أو وضع الرجل على الأخرى مثلا وشيء من هذا القبيل. تقول عائشة: فأذن لأبي بكر وهو كذلك، يعني دخل عليه أبو بكر الصديق صاحبه في الغار وخليفة المسلمين الأول وأول المبشرين بالجنة وأول من أسلم، دخل والنبي عليه الصلاة والسلام على حاله لم يتحرك، بقي مضطجعا. قالت: فقضى إليه حاجته، كان أبو بكر لديه حاجة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحاجة فقضى له ثم انصرف. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك، عمر بن الخطاب الوزير الثاني وخليفة المسلمين الثاني وثاني المبشرين بالجنة والذي ملئ إيمانا وحشي علما رضي الله عنه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك، يعني ما زال على فراشه. فقضى إليه حاجته ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس صلى الله عليه وسلم، يعني غير حالته من الاضطجاع إلى الجلوس صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على اهتمامه بهذا الداخل وهو عثمان بن عفان. وقال لعائشة: اجمعي إليك ثيابك، يعني خذي هذا المرط واجمعيه واذهبي. فيقول عثمان: فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت، يعني أتيته في حاجة وحدثته بها فقضاها لي ثم انصرف. طبعا هذا المشهد جعل عائشة رضي الله عنها وهي اللوذعية الذكية الفطنة التي كانت ما استشكلت أمر إلا وتسأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في يعني الآيات القرآنية، يعني حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحدث بحديث تستشكل أمرا، مثل في ما لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه، أو إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، استشكلت هذا وقالت: يا رسول الله، يقول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا المشهد الذي حصل أمام أم المؤمنين عائشة، دفعها أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان، يعني غيرت جلستك وهيئتك كما يعني صنعت لعثمان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عثمان رجل حيي، يعني صاحب خلق، هو متخلق بالحياء، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته، يعني إذا بقيت على هذه الحال فلا يستطيع أن يتحدث معي في الحاجة التي جاء من أجله، وذلك لغلبة الحياء على عثمان. هذا الحديث لا يدل على نفي الحياء عن عمر أو عن أبي بكر أو عن غيرهما أبدا، وإنما يشير إلى مسألة، وهي أن من الناس من يغلب عليه الحياء لدرجة فوات حقه، وهذا مثل ما سيأتي معنا بعد قليل، كيف أن الرجل يعظ آخر يقول له يعني لا تستحي حتى لا يذهب حقك. فعثمان رضي الله عنه يغلب عليه الحياء وهو معروف في هذا في الجاهلية وفي الإسلام. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه من أكثر الصحابة حياء، لكن حياءه ما يمنعه من أن يقول الحق أو يطالب بالحق مثلا. عمر رضي الله عنه من أكثر الصحابة حياء، لكن حياءه ما يمنعه من أن يقول الحق أو يطلب الحق. أما عثمان فلا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أدرى الناس بأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يعرفهم ويعرف أخلاقهم ويعرف أنماطهم إن صح التعبير، ويعرف كذا وكذا. ولذلك لما دخل عليه أبو بكر وعمر بقي مضطجعا صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنهما سيقضي لهما ما أتيا لأجله. أما عثمان لو بقي على هذه الحالة فإنه سينسحب ولا يحصل على حاجته، وهذا موجود الآن. يعني شخص يحدثني بأنه كان في حاجة شديدة وهو رجل حي، يقول فذهبت وقد أخذت موعدا وزرت هذا الوجيه فجلست عنده فمنعني الحياء من أن أطلب حاجته. يقول رجعت بخفي حنين، رجعت بخفي حنين. وهذا كثير، هذا كثير. تجد بعض الناس الآن يعني يبيت في نفسه أنه يطلب شيء مثلا أو يسأل شيء فيذهب ولكن يعود ما تكلم في شيء، ها يذهب يرجع كما ذهب. ما السبب؟ يغلب عليه الحياء، يغلب عليه الحياء. وفي من الناس من هو حي لكن يطالب بحق وربما سأل وربما كذا، ما يمنعها الحياء أن يسأل شيئا أو أن يستفسر عن شيء مثلا. وفي هذا الحديث أيضا أن الرجل يجوز له أن يتبسط مع أصحابه، يتبسط مع أصحابه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان عليه من الخلق العظيم وما كان عليه من محبة أصحابه أنه تبسط مع أبي بكر وعمر، وذلك لما بينهما من الوشيجة والعلاقة والصلة العظيمة التي بينه وبين هذين، وذلك مع علي ومع عثمان ومع بقية الصحابة، فبقي على الحال التي هو عليه. ولهذا إذا كان بين اثنين مودة وصحبة وعلاقة زمالة أو صداقة مثلا، ثم إن الرجل تبسط مثلا معه، فإن هذا لا مذمة فيه. إن بعض الناس لديه حساسية مفرطة، يقول زرت فلان وما لبس الطاقية مثلا وما استعد لي مثلا، ما لبس الشماغ ولا العقال ولا شيء، حساسية مفرطة. هذه ما ينبغي مثل هذا، ما دام أنكما أصدقاء مثلا أو أصحاب أو بينكم علاقة مثلا طيبة، هذه الحساسية المفرطة ما ينبغي أن تكون بين الأصحاب وبين الأصدقاء. فإذا حصل فهذا يكون هذا من زيادة المحبة والصلة التي بينكما، على أن يراعي الإنسان بعض الجوانب، على أن يراعي الإنسان بعض الجوانب. وفي هذا الحديث فضيلة عثمان رضي الله عنه الذي اتصف بصفة الحياء التي قد تمنعه أحيانا من أن يطالب بحق. وكذلك ينبغي للإنسان أن يراعي الفروقات التي بين الناس، فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف راعى الفروقات الفردية عند أبي بكر وعمر في مقابل عثمان رضي الله عنه. ولذلك بعض الناس الآن ذكي في قضية معرفة الأشخاص، معرفة الأشخاص، فإذا جاءه شخص وعرف بأن وراءه يعني غرض وحاجة لبى له من دون أن يجعله يريق ماء وجهه مثلا، أو مثلا يحصل أن مثلا ربما أثر عليه فخجل من ذلك. ولذلك في أشعار في هذا كثيرة، يعني الإنسان أحيانا يكفيه الزيارة عن أن يسأل، يعني بمعنى إذا حضر دل على أنه يريد شيئا، يريد شيء. النبي عليه الصلاة والسلام بين السبب، كما أنه سيبين في حديث آخر بأن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث الآخر. لكن هنا قال خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجتي. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحياء في شيء إلا زانه ولا كان الفحش في شيء إلا شانه.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ما كان الحياء في شيء إلا زانه، زانه يعني زينه ورفعه، وما ولا كان الفحش في شيء إلا شانه، إلا شانه يعني من الشين والقبح. ولذلك الحياء ما كان في شيء إلا زان. الحياء في العلم، والحياء في التجارة، والحياء في المجالس، والحياء في السفر، والحياء في الحضر، والحياء في الكلام والحديث، والحياء في النظر إلى الناس مثلا. الحياء في كل شيء، ولذلك قال في كل شيء ما كان الحياء في شيء إلا زان، إلا زان زينه. فالحياء من أعظم الأخلاق، ولذلك إذا دخل شيء جمله وزينه ورفعه. وأما الفحش الذي هو في مقابل الحياء، الفحش الذي هو القبح والوقاحة، فهذا والعياذ بالله ما دخل شيء إلا شانه، أصبح شينا وقبيحا، وهذا لا شك بأنه معروف. ولذلك الناس يتقون الفاحش البذي الذي هو عديم وفقير الحياة، فقير الحياة أو عديم الأخلاق مثلا، يتقون ويخافون. لماذا؟ لأنه لا يردعه شيء، لا يردعه، إذا ذهب الحياة لا يمنعه من أن يقع في الناس مثلا. ولذلك بعض الناس الآن وللأسف الذي انتزع منه الحياة ربما بهت الآخرين، يقذف الأعراض، وربما يقع في أشياء عظيمة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا الحياء حتى في العلم، ومن جملة الحياء في العلم التأدب مع العلماء، تأدب مع العلماء. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه فسألهم، حتى أن البخاري قال باب طرح العالم المسألة، المسألة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر، قال إن شجرة مثل المسلم، تشبه المسلم، ما هي؟ خبروني ما هي. فخاض الناس في شجر البوادي، أصبح وذاك يقول هذه سدرة، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا. يقول ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت لوجود أكابر الصحابة، استحيا من وجود أبو بكر وعمر، وجود أبي بكر وعمر وبقية الصحابة. في نهاية الحديث لما أخبر أباه ماذا قال عمر؟ تأسف، قال والله لو يعني قلت فهي خير لي من كذا وكذا، أو أحب إلي من كذا وكذا. فانظر إلى ابن عمر، مع أن السؤال وقع جوابه في نفسه صحيحا، إلا أنه خجل من ذلك، احتراما وتقديرا لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا احتراما لأكابر الصحابة رضي الله عنه. الحياء ما كان في شيء إلا زان. وهذا لا يعني بالمناسبة، ولا يفهم، أن طالب العلم ما يسأل، أو طالب العلم مثلا ما يراجع العالم أو الشيخ بأدب وباحترام، لا، وإنما المقصود أن يكون الحياء حاضرا. من الحياء إذا راجعت العالم أو الشيخ لا تباشره بالمسألة مثلا، مثل ما يحصل من بعض الناس عنده وقاحة، يأتي إلى الشيخ فيقول يا شيخ الحديث اللي استدليت فيه ضعيف، والشيخ يعرف بأن هذا الحديث ضعيف قبل أن يولد هذا الطالب، قبل أن يولد يعلم، لكن رأى مثلا اختياره بأن الحديث حسن، أو أن الحديث على ضعفه له ما يعني يجعله مثلا محل مثل ما كان يقول الإمام أحمد لما قيل له هذا الحديث تضعفه تذهب إليه، قال لا، العمل عليه، العمل عليه. هو يقول الحديث ضعيف، مثل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه الإمام أحمد في المسند وضعفه، ضعفه رحمه الله تعالى. ولذلك من الحياء أنك إذا أردت أن تخاطب العالم تخاطبه بأدب، تقدم بين يدي يعني استشكالك أو سؤالك عبارات التبجيل لهذا العالم، يا فضيلة الشيخ، يا الإمام مثلا، أو تسأله أيضا، أو تخرج المسألة مخرج السؤال أو الاستشكال، هل هذا اختياركم يا فضيلة الشيخ مثلا، هل هذا رأي لكم مثلا، هل هذا كذا، هذا من الحياء ترى. أما أن يباشر الطالب الشيخ مباشرة ويقول له هذا ضعيف أو هذه المسألة أخطأت فيها، هذا ليس من الأدب وليس من خلق الحياء أن يتعامل الطالب مع الشيخ بمثل هذا الأمر. الحياء ما كان في شيء إلا زان، حتى الحياء الزوجية والأسرية إذا انتزع منها الحياء شانت هذه الحياة، شانت. ولذلك الحياء دائما خلق، ما دخل شيء إلا زينه وإلا حسنه وجمله. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء حتى كأنه يقول أضر بك، فقال دع فإن الحياء من الإيمان.
نعم، هذا حديث ذكر حديثين، حديث ابن عمر الأول عن سالم، هو سالم ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه يعني ينصحه رحمة به وعطفا عليه، يقول لأنت تستحي كثير وهذا الحياء أذهب بحقك وأضر بك مثلا كما في الحديث الآخر. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الواعظ وعظه بترك الحياء في كل شيء، يعني حتى في بعض الأمور التي قد يستغني عنها الإنسان مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يتركه على ما هو عليه من الحياء، وقال فإن الحياء من الإيمان، يعني شعبة من شعب الإيمان، كما دل عليه حديث أبي هريرة الإيمان 64 شعبة. نعم. وطبعا هذا يدل على أن بعض الوعظ قد يضر بالإنسان، خاصة وأن الإنسان إذا لم يشتكي مثلا وقد تخلق بخلق الحياء ولم يشتكي، فبعض الناس قد يأتي فيفسد على الإنسان مثل هذا الخلق، فلذلك ينتبه الإنسان لمثل هذا سواء كان الواعظ أو الموعوظ. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع قال حدثني إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك ثم تحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، قال محمد ولا أقول في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قال قلت يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة.
نعم، هذا الحديث الذي ذكرت لكم بأن المصنف ساقه أيضا ليبين صفة أخرى أو ليبين سببا آخر من جلوس النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه عثمان قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه، كاشفا عن فخذه أو ساقيه، وهذا يدلنا على أن الإنسان في بيته يعني يلقي بثياب الحشمة وأيضا يعني يأخذ راحته، بخلاف مقابلته للناس فإنه يعني يلتزم اللباس مثل ما يقولون الرسمي الذي عليه عرف الناس مثلا. أما في بيته فالإنسان يعني ما خلق الله عز وجل البيوت إلا لأن يضع الإنسان فيها ثيابه، وأن يعني يكون على حالة فيها من الاسترخاء، الشيء المعروف والذي يمارسه الناس. استأذن أبو بكر فأذن له كذلك فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك، ثم تحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول في يوم واحد، يعني تكرر مثل هذا الأمر. فتحدث فلما خرج قالت قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهنا في الحديث الأول ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء الغالب على عثمان يمنعه من أن يذكر الحاج، وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة أخرى لعثمان، وهي أن الملائكة تستحي منه، وذلك لغلبة الحياء عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود بارك الله فيكم أن خلق الحياء من أعظم الأخلاق، واكتسابه مهم، ومن الأمور التي يكتسب الحياء بها يعني من الأسباب أولا معرفة أن الحياء من دين الله سبحانه وتعالى، فالحياء من دين الله. الأمر الثاني أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. ثالثا أن الحياء خير كله، ولذلك ليس في الحياء منقصة وإنما خير كله. الرابعة أن الحياء سبب من أسباب الخير للإنسان، ولذلك الله عز وجل يلقي محبة الحي هذا في قلوب الناس وفي نفوس الناس، بخلاف الفاحش الوقح فإن الناس يبغضونه. وكذلك ينبغي للإنسان أن يصاحب أصحاب الحياء وأن يجالسهم، لأن الطباع سراقة والنفوس تلتقط، فإذا جالست أهل الحياء تخلقت بأخلاقهم، وهذا معروف. لذلك تجد بعض الناس الآن لديه بعض الأخلاق السيئة التي ما ربي عليه، والسبب ما هو؟ مجالسة أهل الفحش، مجالسة أهل الفحش. وهذه بعض الأسباب، والأسباب كثيرة لعلنا نذكرها إن شاء الله فيما يأتي من المجالس. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذه حصة الإجابة على الأسئلة المرسلة عبر الموقع بين الأذان والإقامة. بالنسبة للأخ الفاضل الذي أرسل يطلب الدعاء لوالده، وهو كان زميلا لنا في مركز الدعوة، يقول بأنه أصيب بمرض السرطان في المعدة ويطلب الدعاء، ندعو الله عز وجل له بأن الله تعالى يشافيه ويعافيه. صلى الله جل وعلا في هذه الساعة أن يكتب الشفاء والعافية لوالدك، وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفعة درجة، اللهم آمين. يقول نصيحتكم لشخص مقبل على حفظ القرآن ولكن يتساهل أحيانا يكسل ويترك الحفظ. لا شك بأن حفظ القرآن نعمة عظيمة يمن الله جل وعلا بها على من يشاء، وهو باب من أبواب الخير، فإذا فتح الله عز وجل على عبده بابا فليلزم هذا الباب. ومعلوم بأن القرآن يتفلت كتفلت الإبل في عقولها، فالواجب عليك بارك الله فيك أن تحفظ هذا الباب وأن تلزم هذا الباب الذي هو من الله عز وجل لك. والقرآن شفيع لأصحابه يوم القيامة. وعليك أن يعني تلزم أحد المحفظين أو الحلقة من الحلقات الموجودة ولله الحمد، ويكون لك برنامج يومي في المراجعة والتثبيت. ما حكم وضع جمجمة إنسان أو حيوان في المنزل أو على المكتب مثلا؟ بالنسبة للجمجمة هذه لو كانت في بيتي ما نمت في بيتي، سأخرج من البيت. السؤال لماذا؟ يعني إذا كان طالب طب مثلا يعني يأتي بهذه الجمجمة لأنه يدرس الطب لا حرج، أما للزينة هل هذه زينة؟ أحد يتزين بالجمجمة؟ الإنسان يفزع وتجي كوابيس إذا نام. هل تنصح المبتدئ في طلب العلم أن يقرأ المختصر في التفسير على نفسه ورياض الصالحين بعد 40؟ الجواب نعم، بالنسبة لمختصر التفسير سهل وميسر ولله الحمد الموجود الآن، تقرأه على نفسك، تقرأه على نفسك لا حرج، لأن هذا ما وضع إلا للمبتدئ، ويستفيد منه أيضا المتوسط والمنتهي في المراجعة. وبالنسبة لرياض الصالحين إذا كانت عندك القدرة على الحفظ نعم احفظه بعد 40 النووية. هل يجوز إهداء المعلم في نهاية العام الدراسي شيء رمزي كقلم أو وردة مثلا؟ بالنسبة للمعلم يتقاضى راتبا من الدولة أو يتقاضى راتبا من المدرسة الخاصة أو الجهة أو المنشأة التي يعمل فيها، فلذلك لا يجوز له أن يقبل الهدايا، خاصة وأنك كنت طالبا عنده وليس بينكم تهادي ولا عادة سابقة، فلذلك تدعو له، تدعو لمعلمك. والواجب على المعلم والموظف أن لا يأخذ شيء من المعلم من الطلاب ولا الموظف من المراجعين أو من الموظفين. كيف نحصل على فضل صلاة 12 ركعة من السنن الرواتب في يوم الجمعة؟ بالنسبة ليوم الجمعة فيه سنة بعدية وليس فيه سنة قبلية، وممكن أن تصلي ركعتين وأربع وست كما نص على ذلك أهل العلم، قد اختار الإمام أحمد صلاة 6 ركعات بعد الجمعة فممكن، وهذا لا يعني بأن من اقتصر على ركعتين فاته سنن الرواتب اليومية، يعني نقصت أبدا، لا تفوتك. ولذلك لو كنت حريصا صلي 4 بعد الجمعة. زوجتي ساهمت في بناء البيت بنسبة كبيرة، هل يجوز لي أن أكتب البيت باسمي؟ بالنسبة للزوجة إذا شاركت الزوج في بناء البيت فإنه ينظر في مساهمتها أو مشاركتها، فهي إما أن تكون هبة منها إليه، وإما أن تكون قرضا، وإما أن تكون شراكة. فإذا كانت هبة وقد صرحت بذلك، قالت وهبتك هذا المال وقبضه، فإن الساقط لا يعود، يعني هي أسقطت حقها مثلا أو وهبته، نقول وهبته، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، هذا الأمر الأول. فإذا وهبت زوجها قالت هذا مني لك وبنى البيت فهذه هبة، ما دام أنه قبضها لزمت. ثانيا أن تكون قد أقرضته، قالت هذا قرض مني لك أسترده منك بعد الانتهاء من البيت أو بعدما تتحسن يعني ظروفك المادية والاقتصادية، هذا قرض ويجب على الزوج أن يعين. والحالة الثالثة أن يكون شراكة بينهما، مثل ما ذكرنا في درس اليوم قلنا شركة الملك، فيكون ملك، يكون هذا البيت ملك له ولها، ملك له ولها، فهما يشتركان في هذا البيت، وتكون النسبة على حسب المبلغ الذي دفعه. فمن أي الأقسام زوجتك بارك الله فيك؟ ها تنظر في هذا، ولذلك أنت استنطق زوجتك وكلمها وقل لها هذا المبلغ هل هو قرض أم هبة أم تريدين أن تشتركي معي في البيت؟ وإذا كانت الجهة المختصة تأذن بتسجيل البيت باسمين تسجل باسمك وباسمها، أما إذا كان لا تأذن إلا باسم واحد فيجب عليك إذا كانت المرأة قالت أنا أقرضتك أو شاركتك أن تقيد هذا بورقة وأن تشهد على ذلك. هل من السنة أن يقوم الخطيب
بعد انتهاء خطبته سواء كانت الجمعة أو العيد بكفارة المجلس؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يختم خطبة الجمعة بكفارة المجلس ولا خطبة العيدين بكفارة المجلس. ودواوين السنة ناطقة بهذا، ودواعي نقل مثل هذا متوفرة لو فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يخطب أمام جميع أصحابه سواء في العيدين أو في الجمعة. أثناء الطواف قد ينقطع لأداء صلاة الجماعة، هل يكتفى بالفرض فقط ثم يستأنف ولا يصلي السنة وكذلك صلاة الجنازة؟ بالنسبة للذي يطوف حول الكعبة مشغول بعبادة، والمشغول لا يشغل، ولكن الصلاة معلوم بأنها في المسجد الحرام يتوقف الطائفون في صحن الكعبة وتصلي الفريضة معهم، تصلي الفريضة معهم فقط. لكن إذا أحببت أن تصلي صلاة الجنازة لا حرج، خاصة وأن صلاة الجنازة لا يستغرق وقتها إلا يسير. أما إذا طال الفصل بمعنى انتهيت من صلاة الفرض ثم قالوا الصلاة الجنازة بعد قليل فلا، حتى يعني يبقى طوافك صحيحا، لأن من أهل العلم من ذهب إلى شرطية الموالاة بين أشواط الطواف إلا لضرورة، وضرورة الصلاة كما ذكرت، أما صلاة الجنازة فلا. هل يمكن توضيح معنى لحظه ولحظ غيره في الحجر؟ هذا أرسله في الساعة 6:32، يعني بعد ما أخذنا الحجر، ها؟ أو قد يكون خارج الدولة مثلا. طيب، لحظه قلنا لحظه يعني لحظ صاحب المال. الطفل الصغير هذا لو وضعت المال في يده أتلفه وأفسده، واضح؟ المجنون كذلك، هل يعقل أن يعطى المجنون مال؟ ما يعقل. السفيه الذي إذا وضعت عنده مبلغ مالي بذره وأتلفه، هذا المعنى لحظه هو. لحظه هو يعني أنت تحافظ على ماله. لحظ غيره الذي يطالبونه، يعني أناس يطالبون هذا الشخص، واضح؟ هذا المعنى. بارك الله فيك. حكم الذهاب عند من ظاهره التقوى والدين لكن يكتب تعويذات في تمائم وفيها أرقام ومربعات وشيء من القرآن. بالنسبة لهذا الشخص إذا كان ممن يذهب إلى تعليق القرآن وجعله تميمة، هذه مسألة خلافية، وإن كان الراجح المنع. أما إذا كان يعلق شيء من القرآن وشيء من التعويذات الأخرى وخطوط ومربعات فهذا دجال. لا يجوز للإنسان أن ينخدع بمظهره، يقول مظهره التقوى والدين، هذا لا، هذا ليصيد به الناس وليوقع ضحايا يفسد عقائدهم، فينتبه الإنسان لهذا. ليس كل من تزي بزي العلماء أو بزي أهل الصلاح يصدق في كل شيء، ينظر إلى عمله. فإذا كان عمله موافق للسنة الحمد لله، مثل ما ذكرت. وذكرت مسألة يعني التميمة من القرآن مسألة خلافية ما فيها إجماع، والراجح المنع كما ذكرت. لكن أن يخلط شيء من القرآن بتعويذات وبمربعات وخطوط وطلاسم، لا، هذا دجال ينتبه منه. هل يشترط معرفة الموكل عند توكيل الوكيل لغيره؟ إذا كان الأخ السائل يقصد المسألة التي ذكرناها، وهي أن الوكيل يقوم بتوكيل شخص آخر، ذكرنا الخلاف المسألة والمستثنيات. بالنسبة للموكل لا يشترط أن يعرف الشخص الذي وكله الوكيل، لا يشترط معرفة ذلك. إذا انتهى الإنسان من مناسك الحج وبقي له طواف الوداع وهو في مكة، فهل يأتي بعمرة وهو لم يطف الوداع؟ هذا لا يصلح فيما يظهر، والمسألة تحتاج مراجعة. لكن عموما هذا أنت الآن مشغول بالعبادة وبقي عليك طواف الوداع، لكن عموما أتوقف في هذه المسألة. توفي الأب فتكفل الأخ بأخيه الصغير لعشر سنوات إلى أن أكمل تعليمه وتوظف، فهل له عليه فضل؟ ولو أنه طلب من أخيه الصغير معروفا فلم يلبه أو أساء معاملة أخيه الأكبر فذكره بأفضاله عليه، هل هذا يعتبر معايرة؟ بالنسبة للشخص إذا كفل يتيما له أو لغيره فهذه كفالة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من عال جاريتين، وفي حديث آخر قال من عال أختين أختين، هذا بالنسبة للبنات. وفي بالنسبة للكفالة قال من كفل يتيما له أو لغيره، كفل يتيما له أو لغيره. فأنت إذا يعني فعلا كفلت أخاك وربيته وعلمته وأدبته هذا عمل صالح وعبادة جليلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والواجب على هذا الصغير أن يحترم أخاه الكبير الذي رباه وأدبه ورعاه وصانه، وأن لا يسيء الأدب معه، لأن هذا من جملة العقوق، فهذا قام مقام الأب، هذا الأخ قام مقام الأب، كيف الآن يسيء إليه؟ وإذا طلب منه شيء لا يلبي هذا الطلب إذا كان بمقدوره واستطاعته. وقيام الأخ الكبير بتذكيره بما حصل هذا ليس من باب المعايرة أو من باب المن المذموم المن، لا، هذا من باب التذكير بنعمة الله عز وجل عليه أن يسر له أخاه هذا يقوم عليه. وقد ذكرنا في مجال السابقة أن أحيانا قد يقتضي المقام التذكير ببعض الأعمال، حينما يجحد الشخص مثلا أو ينكر أو مثلا يتعامى. النبي عليه الصلاة والسلام في قصته مع الأنصار حينما أعطى بعض المؤلفة وبعض مسلمة الفتح، وجد الأنصار في نفوسهم شيء، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجمع معهم غيرهم، ثم ذكرهم بفضله عليه، قال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم فقالوا المنة لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله. فهذا أحيانا يقتضيه المقام. فإذا قام الأخ قال نسيت أني أنا صرفت عليك وربيتك وعلمتك ودرستك مثلا، هذا جائز بهذا الاعتبار، يعني هو أساء إلى أخيه أو مثلا جحد معروفه. أما أن يقول هذا الكلام دائما، كل ما جلس قال أنا فعلت، كل ما قام قال أنا، هذا لا، هذا المن الذي هو من كبائر الذنوب. فعند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان. المنان هذا الذي دائما يمن على الآخر. خلاص، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.